الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين أجمعين، أحسن الله إليك. قال الإمام قوام السنة في المحجة في بيان الحج في الحجة في بيان المحجة، فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم واستماع إلى أقوالهم. أخبرنا أحمد بن المقري قال أنبانا هبة الله بن حسن قال أنبانا أحمد بن عبيد قال أنبانا علي بن عبد الله بن مبشر قال أنبانا أحمد بن سنان قال أنبانا عبد الله بن نمير عن حجاج بن دينار الواسطي عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. قال وأخبرنا هبة الله قال أنبان حسين بن علي بن زنجويه قطان قزويني قال أنبان سليمان بن يزيد المعدل قال أنبان علي بن محمد بن عبد الله بن مبارك الصنعاني قال حدثني خالي عبد الله بن أبي غسان قال أنبان عرفة بن إسماعيل عن أبي إسحاق المصيصي عن أبي العوام عن قتادة قال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، قال: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. قال وأخبرنا هبة الله قال أنبان عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أنبان علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال أنبان أبي قال أنبان سعيد بن سعيد الخرساني عن سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة، ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب. قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: إلى لا أين يهرب بقلب لا أين يهرب بقلبه يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحدا من أهل البدع. قال وأخبرنا هبة الله قال أنبانا محمد بن حسين الفارسي قال أنبانا أحمد بن عيسى الوشى قال أنبانا عيسى بن حماد قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد عن عمر عن عمر بن أشج أن عمر رضي الله عنه قال: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال وأنبانا هبة الله قال أنبانا عبيد الله بن أحمد بن علي المقري قال أنبانا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أنبانا محمد بن خلف المروزي قال أنبانا موسى بن إبراهيم المروزي قال أنبانا موسى بن جعفر بن محمد قال قال علي رضي الله عنه: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال وأنبانا هبة الله قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن قال أنبانا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أنبانا زكريا قال أنبانا الأصمعي قال أنبانا العلاء بن حريز قال قال الأحنف بن قيس: كثرة الخصومة تنبت النفاق في القلب. قال وأخبرنا هبة الله قال أنبانا محمد بن رزق الله قال أنبانا أحمد بن عثمان قال أنبانا ابن أحمد بن أبي العوام قال أنبانا يزيد بن هارون قال أنبانا العوام بن حوشب قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: إياكم وهذه الخصومات، فإنها تحبط الأعمال. قال وأنبانا هبة الله قال أنبانا محمد بن عبد الرحمن قال أنبانا عبيد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا زكريا بن يحيى قال أنبانا أصمعي عن صالح المري قال قال هرم بن حيان صاحب الكلام على إحدى المنزلتين: إن قصر فيه خصم، وإن أغرق فيه أثم. قال وأخبرنا هبة الله قال أنبانا محمد بن حسن الهاشمي قال أنبانا محمد بن قاسم ابن بشار الأنباري قال أنبانا إسماعيل بن أبي إسحاق قال أنبانا نصر بن علي قال أنبانا إسماعيل قال أنبانا الخليل بن أحمد قال ما كان جدل قط إلا أتى بعده جدل يبطله. فصل.
لا إله إلا الله. هذه الأثار وغيرها كثير من كلام السلف في النهي عن مجادلة أهل البدع، والمقصود من هذا هو الجدال الذي لا يثمر شيئا، لا يثمر إحقاق حق ولا إبطال باطل، فإن مجادلتهم تغرس في قلب الضعيف الشبهة، لأنهم يدلون بشبهات أهل البدع، يدلون بشبهات، فمجادلتهم لا تؤمن، لا يؤمن أن تؤثر في قلب من يجادلهم، تعلق في ذهن. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه إذا طلب أحد المبتدع الكلام معه يعرض عنه ولا يكلمه، لا يريد أن يسمع ما يدلي به من شبهات. ولا سيما إن أكثر الناس ليس عنده من العلم ما يقمع به أهل الباطل، أما إذا كان عند الرجل استعداد ومقدرة على رد الباطل ودحض الشبهة، وكان وظهر له من المجادل أنه يعني يريد معرفة الحق، فإنه يجادله وتكون الغاية هو البيان، أن يبين السني لذلك المبتدع، أن يبين له الحق، تكون المجادلة غايتها بيان الحق. وكذلك إذا كان هناك مبطل يعني ينشر هذه الشبهات، فإنه لا بد من مقاومتها والرد عليها. كان الناس يعني قبل وجود هذه الشبهات، قبل وجود هذه الوسائل والقنوات، كانوا في عافية، وأكثر عوام المسلمين لا يعرفون شيئا من شبهات المبطلين من الرافضة ونحوهم وغيرهم، فكانوا في عافية، لا يسمعون إلا الخير والحق والعلم، القرآن والسنة. لكن ظهرت هذه الوسائل فصار أهل الباطل يتكلمون بشبهاتهم. ولكن لا ينبغي أن يدخل في يعني أن يدخل معهم في مناظرة إلا من يكون عنده مقدرة وأهلية، فإنه من البلاء أن يظهر من يناظرهم ثم يغلبه المبطل بحجته في الظاهر، وإلا فالحق منصور، لكن يأتي الضعف والقصور من نفس المسلم والسني، فتحصل الفتنة، يعني يحصل على الناس فتنة من هذا. ومع ذلك ينصح الناس بالإعراض عن الاستماع لهذه المناظرات، لأنه قد يعلق في قلب المستمع، تعلق الشبهة ولا يظهر له الجواب ولا يحصل له ما يقلعها ويزيلها عن قلبه. فالخير في الإعراض عن الاستماع لأهل الباطن عند ما يشبهون على الناس. الله تعالى أمر في جانب الدعوة أمر بالجدال بجدال أهل الباطل، لكن إذا الجدال نوع من الجهاد، فإذا تهيأت الأسباب وترجح يعني ترجحت مصلحة المناظرة والمجادلة فليتقدم من يكون أهلا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن وبالحجج التي هي أقوى وأظهر، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الله المستعان. نعم. فصل.
أحسن الله عليك. قال فصل: أخبرنا أبو مظفر السمعاني رحمه الله قال:
ولهذا أنا يعني مما يبلغني أن كثير من الشباب يقضون كثيرا من الوقت في الجدال فيما بينهم لا مع مبتدعة في قضايا يعني فيها إشكال وفيها اختلاف، فيقضون وقتهم في الجدال الذي لا ينتهون فيه على شيء. فينبغي الإعراض عن هذه المجالس والإعراض عن كثرة القيل والقال. نعم.
عفى الله عنك. قال: اعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يدفع شيئا عنه ولا حظ له في تحليل أو تحريم ولا تحسين ولا تقبيح، ولو لم يرد السمع ما وجب على أحد شيء ولا دخلوا في ثواب ولا عقاب. استدلوا على هذا بقوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال سبحانه وتعالى حكاية عن الملائكة فيما خاطبوا به أهل النار: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. فأقام الحجة عليهم ببعثة الرسل، فلو كانت الحجة لازمة بنفس العقل لم تكن بعثة الرسل شرطا لوجوب العقوبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فدل أنه الداعي إلى الإيمان، وعندهم أن الداعي إلى الإيمان هو العقل. وجاء الكتاب مؤيدا لهذا، قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض الآية. فدل أن الدعوة له وأن الحجة تقوم به، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثيرة. وما أوحش قول من يقول إنه لا دعوة لأحد من النبيين والمرسلين إلى الإيمان على الحقيقة، وأن وجودهم وعدمهم في هذا بمنزلة واحدة، ولو لم يكونوا كان وجوب الإيمان على الناس على الجهة التي وجبت عليهم بعد وجودهم، ولا حظ لدعوتهم في هذا، وإنما الحظ لدعوتهم في الشرائع وفروع العبادات. فقد جعلوا عقولهم دعاة إلى الله ووضعوها موضع الرسل فيما بينهم. ولو قال قائل لا إله إلا الله عقلي رسول الله لم يكن مستنكرا عند متكلمين من جهة المعنى، وظهر فساد قول من سلك هذا المسلك. ثم نقول: والله الهادي والموفق، إن الله تعالى أسس دينه وبناه على الاتباع، وجعل إدراكه وقبوله بالعقل، فمن الدين معقول وغير معقول، والاتباع في جميعه واجب. ومن أهل السنة من قال بلفظ آخر، قال إن الله لا يعرف بالعقل ولا يعرف ما عدم العقل، ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي يعرف العبد ذاته، فيعرف الله فيعرف الله بالله لا بغيره، لقوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولم يقل ولكن العقل يهدي من يشاء، وقال تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فهذه الدلائل دلت أن الله تعالى هو المعرف، إلا أنه إنما يعرف العبد نفسه مع وجود العقل، لأنه سبب الإدراك والتمييز لا مع عدمه، لأن الله تعالى قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقال سبحانه وتعالى مخبرا عن أصحاب النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والله يعطي العبد المعرفة بهدايته، إلا أنه لا يحصل ذلك مع فقد العقل، وهذا كما أن العبد لا يعرف الله بجسمه ولا بشخصه ولا بروحه، ولا يعرفه مع عدم جسمه وشخصه وروحه، كذلك لا يعرف الله بالعقل ولا يعرفه مع عدم العقل. ونظير هذا أن الولد لا يكون مع فقد الوط ولا يكون بالوط، بل يكون بإنشاء الله وخلقه، وكذلك لا يكون الزرع إلا في أرض وبذر وماء، ولا يكون بذلك، بل يكون بقدرة الله وإنباته. قال الله تعالى فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، معناه أأنتم تنبتونه أم أأنتم تنبتونه،
نعم
أسقط الشيخ نحن المنبتون،
نعم
أن والأم شيخ
أم
أحسن الله إليك، معناه أأنتم تنبتونه أم أن نحن المنبتون. يقال للولد زرعه الله، أي أنبته الله، وأمثال هذا كثيرة. والموفق يكتفي باليسير، والمخذول لا يشفيه الكثير. وقد قال بعض أهل المعرفة إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية، لإدراك الربوبية، فمن شغل ما أعطي لإقامة العبودية بإدراك الربوبية فاتته العبودية ولم يدرك الربوبية. ومعنى قولنا إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية هو أنه آلة التمييز بين القبيح والحسن والسنة والبدعة والرياء والإخلاص، ولولاه لم يكن تكليف ولا توجيه ولا توجه أمر ولا نهي، فإذا استعمله على قدره ولم يجاوز به حده أداه ذلك إلى العبادة الخالصة والثبات على السنة واستعمال المستحسنات وترك المستقبحات، فيكون هذا معنى قول نبي الله في الرجل يكثر الصلاة والصيام إنما يجازى على قدر عقله. وقال بعضهم العقل مدبر يدبر لصاحبه أمر دنياه وعقباه، فأول تدبيره الإشارة إلى المدبر الصانع، ثم إلى معرفة النفس، ثم يشير إلى صاحبه بالخضوع والطاعة لله والتسليم لأمره والموافقة له، وهذا معنى قولهم العاقل من عقل عن الله أمره ونهيه. وقال بعضهم العقل حجة الله على جميع الخلق لأنه سبب التكليف، إلا أن صاحبه لا يستغني عن التوفيق في كل وقت، ونفس العقل بالتوفيق كان، والعقل محتاج في كل وقت إلى توفيق جديد تفضلا من الله تعالى، ولو لم يكن كذلك لكان العقلاء مستغنين عن الله بالعقل، فيرتفع عنهم الخوف والرجاء ويصيرون آمنين من الخذلان، وهذا تجاوز عن درجة العبودية وتعد عنها ومحال من الأمر، إذ ليس من الحكمة أن ينزل الله أحدا غير منزلته، فإذا أغنى عبيده عن نفسه فقد أنزلهم غير منزلتهم وجاوز بهم حدودهم. ولو كان هذا هكذا لاستوى الخلق والخالق في معنى من معاني الربوبية، والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع المعاني. وقال بعضهم
إلى آخره. أبو أسهل بعدين رحمه الله إيش باقي؟
أي باقي
شيء؟ أي باقي خلنا باقي. على كل حال هذه قضية مسألة العقل، وكلامه رحمه الله فيه شيء من الاختلاف في يعني في موضوع التحسين والتقبيح. الشيء الذي يعني لا شك فيه أن الحجة على العباد في إرسال الرسل، هذه هي الحجة التي تترتب عليها الأحكام. فالأحكام إنما تثبت بالشرع، أما يعني وجوبا وتحريما وما يترتب على ذلك من الوعد والوعيد، كل هذا مرده إلى الشرع. ولكن العقل يدرك ويشهد، فالعقل الصحيح يشهد لما جاءت به الرسل من الاعتقادات ومن الشرائع. الله أعطى العباد العقول ليدركوا بها آياته الكونية وآياته الشرعية. وقد أمر الله بالتدبر لآياته والتفكر في مخلوقاته. لكن العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح على سبيل الإجمال، يعني لا يدرك كل شيء، لكن له إدراك. فالأفعال يدرك العقل أن منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. كذلك في معرفة الله العقل يدرك، يعرف الله، يعرف العبد ربه بما أعطاه الله من الإدراك والتمييز، فيعرف ربه بما نصبه من الآيات وبما ركزه في فطرته. لكن لا يعرف ربه ويعلم العلم المفصل. العلم المفصل إنما يتلقى عن الرسل، يعني إنما يعرف العباد أسماءه تعالى التي سمى بها نفسه وصفاته التي يستحقها، إنما يعرفون ذلك بطريق الوحي الذي جاءت به الرسل، والله أعلم.